بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: وإذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. أنا هذا من أعظم ما كان يتخوفه السلف، حتى أن سفيان الثوري رحمه الله بكى ليله كله وهو يبكي، فقال له بعض أصحابه: تبكي يا أبا عبد الله من الموت أو من الذنوب؟ فأخذ قشة من الأرض ورمى بها وقال: الذنوب أهون علي من هذا، ولكن أبكي لسوء الخاتمة. سوء الخاتمة، أن يحال بين العبد وبين نفسه. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه ترجعون. فقد يحال على العبد في آخر حياته، ولهذا الإنسان لا يأمن نفسه ويسأل الله عز وجل حسن الختام. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم، كما جاء في الصحيحين. وقال أيضا في حديث عبد الله بن مسعود، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى إذا لم يكن بينه وبين الجنة إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، كذلك العكس. فلهذا فالأعمال بالخواتيم. قال: وإذا نظرت إلى حال كثير من المحتضرين وجدتهم يحال بينهم وبين حسن الخاتمة. وحسن الخاتمة لها علامات كثيرة، قد ذكر الشيخ الألباني كثيرا منها في كتابه أحكام الجنائز. قال: عقوبة لهم على أعمالهم السيئة. والغالب أن حسن الخاتمة أن يختم للعبد بطاعة. أنا لا يشترط مثلا يقول لا إله إلا الله في آخر قوله، قد يقولها وقد يختم له بالطاعة، فالختم له بالطاعة هذه أيضا من حسن الخاتمة. مثلا يموت وهو يصلي ساجدا أو قائما، يموت وهو أيضا كذلك يقرأ ويكتب ويطلب العلم وغيرها من الطاعات التي يعمل ويجاهد في سبيل الله. فإذا ختم له بالطاعة فهذا حسن خاتم، وإذا ختم له بمعصية فهذا سوء خاتم والعياذ بالله. وإذا لم يكن هذا ولا هذا فبحسب خاتمته وبحسب ذكر الله وشهادته. أنا بماذا يموت؟ فقد يموت بشيء مباح لكنه لم يوفق إلى الشهادة، كما سيأتي سيذكر المؤلف رحمه الله بعض ما حصل لبعض الناس في آخر حياته ومات على ذلك. قال الحافظ أبو محمد عبد الحق ابن عبد الرحمن الأشبيلي رحمه الله، هذا أبو محمد صاحب كتاب الأحكام، الأحكام كتاب عظيم ذكر فيه حديث الأحكام، وهو لعله أول من ألف في هذا الباب. أنا ألف كتاب الأحكام وذكر فيه حديث الأحكام، وألف الإمام ابن القطان الفاسي كتابين في هذا الكتاب، منه كتاب الوهم والإهام، وهو كتاب واحد لكن قسمه إلى قسمين، سماه كتاب الوهم والإهام لما وقع في كتاب الأحكام لعبد الحق الأشبيلي. قال الحافظ أبو محمد، وهذه رسالة ألفها في هذا الباب، قال الحافظ أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الأشبيلي رحمه الله، قال: واعلم أن لسوء الخاتمة عادنا الله منها أسبابا ولها طرقا وأبوابا، أعظمها الانكباب على الدنيا وطلبها وطلبها والحرص عليها. أنا هذا من أعظم الأسباب التي تؤدي إلى سوء الخاتمة. قال: والإعراض عن الأخرى والإقدام والجرأة على المعاصي الله عز وجل، وربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية. أنا شيء واحد، قد يكون الرجل متوجه إلى الله لكن هناك معصية هي التي مثلا استمرت معه ولم يتركها، فتكون له خبيئة سيئة، وهذه الخبيئة السيئة هي التي قد لا تسعفه في آخر حياته، وقد أيضا تخونه يوم أن يحتاج إلى الثبات، معنى ما تجعله يثبت في تلك الأماكن أو في تلك المحل أو في تلك المواضع، خاصة عند الاحتضار. فالخبيئة السيئة لها دور عظيم في هذا، كما أن الخبيئة الحسنة تكون لها دور أيضا في حسن الخاتمة. كما ذكر ذلك الإمام ابن رجب رحمه الله. قال: ربما غلب على الإنسان ضرب من الخطيئة ونوع من المعصية وجانب من الإعراض ونصيب من الجرأة والإقدام، فملك قلبه وسبى عقله وأطفأ نوره وأرسل عليه حجبه، سواء كان من الشبهات أو من الشهوات، وغالب هذا النوع يكون من الشبهات أو من الشهوات، فيتشبث به العبد وإن كان هو يغضب الله، فتجد أن فيه الجرأة والإقدام على مثل هذه المعاصي، فهذا الفعل يملك قلبه ويسبي عقله ويطفئ نور الطاعة في قلبه، لأن هذه المعاصي لا بد لها من عقوبات كما قد ذكرنا قبل في كلام الإمام ابن القيم رحمه الله. ولو لم يكن إلا أن يطفئ الله عز وجل نور الطاعة في قلب العبد، هذه من أشد العقوبات، قد لا يجدها الإنسان في نفسه أنها عقوبة أو لا يستشعر بها، وهذا يحصل كثيرا. بعض الناس مثلا تجد أنه يعمل معصية يقول: الله ما عاقبني عليها، وهو يظن في نفسه أن العقاب لابد أن يكون شيء حسي، معنى أنه يصاب بشيء، يصاب في نفسه، يصاب في بدنه، يصاب في ولده، يصاب في كذا، في زوجته، فهذه الأشياء غالبا تكون عند أهل الطاعة التي يذكرهم الله عز وجل بها. حتى قال الفضيل، نقل الفضيل بن عياض عن بعض الصالحين أنه كان يقول: أجد أثر معصيتي في خلق دابتي أو امرأتي، لكن هذا كما قلنا في أهل الصلاح يعرفون من أين أوتوا، لكن أهل الغفلة الذين امتلأت قلوبهم بالنيات السيئة أو بالمعاصي أو بكذا قد لا يستشعر أنه يعاقب، فقد يذهب أو يذهب الله عز وجل منه نور الطاعة، ما يجد لذة في الطاعة وما يجد إقبال على الطاعة ويجد تكاسلا، هذا أيضا يعتبر عقوبة قد لا يستشعرها الإنسان. فلهذا ينبغي المسلم أنه يستشعر مثل هذه الأمور، فإذا رأى في قلبه بعدا ينبغي عليه أن يبحث عن الأسباب التي سببت هذا البعد ويقبل على الله عز وجل. قال: وأرسل عليه حجبه فلم تنفع فيه التذكرة ولا نجعت فيه موعظة. أن بعض الناس إذا تلبس بالمعصية وصارت سلبت عقله وقلبه، فيأتي الناصح ينصحه كأنه لم يكلمه أحد، معنى صارت هذه المعصية تسلب قلبه وعقله وجوارحه، وخاصة هذه الشهوات والملذات التي تكون عند العبد. أحيانا الإنسان يعشق امرأة فتسلب قلبه ولبه حتى يصبح مثل المجنون، يصبح مثل المجنون لا يفكر إلا في هذه المرأة، فهذا ينسيه أشياء كثيرة من الخير. قال: فربما جاءه الموت على ذلك فسمع النداء من مكان بعيد فلم يتبين له المراد ولا علم ما أراد، وإن كرر عليه الداعي وأعاد، لأن قلبه قد غفل ولم يستشعر المواعظ ولم يستشعر النصائح، فقد ينصح لكنه لا يستفيد من هذه النصيحة لأن قلبه قد غفل وقلبه معلق بهذا الشيء، فيرى أكثر حياته في هذا وقلبه انشغل، تجد يدخل العبادة وهو مشغول بهذا الشيء، يعمل وهو مشغول بهذا الشيء، قد ينام أو قد لا ينام لأجل التفكير بهذا الشيء. قال: ويروى أن بعض رجال الناصر نزل به الموت فجعل ابنه يقول: قل لا إله إلا الله، فقال الناصر: مولاي، فأعاد عليه القول فأعاد مثل ذلك، لأنه في حياته ليس عنده إلا الناصر، مثلا قد يكون أنعم عليه بالمال وكذا فأحبه حبا شديدا حتى أنه علق قلبه به، فلهذا مات على هذه الحال. هناك حديث لكنه لا يصح: يموت الرجل على ما أحبه أو كذا، من أحب شيئا مات عليه، من أحب شيئا مات عليه. قال: فقال الناصر: مولاي، قال فأعاد عليه القول فأعاد مثل ذلك، ثم أصابته غشية، غشي عليه قبل أن يموت، فلما فاق قال الناصر: مولاي، وكان هذا دأبه، كلما قيل له قل لا إله إلا الله قال الناصر: مولاي، ثم قال لابني: يا فلان، الناصر إنما يعرفك بسيفك والقتل القتل، ثم مات. أنا كأن ناصر هذا أو كأنه من رجال الناصر من يدافعون عنه ولا يدافعون عن الدين والحق، وإنما يدافعون عن الأشخاص، فمات وهو يكرر اسمه. قال عبد الحق: وقيل لآخر ممن أعرفه قل لا إله إلا الله، فجعل يقول: الدار الفلانية أصلح فيها كذا، والبستان الفلاني افعل فيه كذا. أنا هذا تعلقت به في قلبه الدنيا وليس عنده هم إلا أن يعمل في لأجل الدنيا، صلح البيوت، صلح البساتين، وصلح كذا. فقيل له قل لا إله إلا الله، قال أصلح الدار الفلانية والبستان الفلاني، يفعل فيه كذا. قال وفيما أذن لي أبو الطاهر السلفي، السلفي بكسر السين وأيضا إسكان اللام، السلفي أو بفتح السلفي. وأما السلفي نسبة إلى السلف، والسلفي نسبة إلى سلفة وهي منطقة ببغداد، لكن أبو الطاهر السلفي ليس منسوبا إليها، وإنما قيل له سلفي لأن أحد أجداده يقال له سلفا، والسلف أو السلف هو الذي يكون معنى شفاته غليظة، أحد شفاته أو كليهما غليظة يقال له سلفا، فلهذا سمي نسب إلى هذا الجد فقيل السلفي، وهو محمد بن أحمد ابن إبراهيم أبو الطاهر الأصبهاني السلفي، أو الأصفهاني السلفي، أو السلفي أبو الطاهر السلفي، وهو إمام حافظ كبير من أهل السنة، وممن انتهى إليه الحفظ، وانتهت إليه السماعات، أن تجد أكثر سماعات الكتب في يوجد فيها أبو الطاهر، فانتهى إليه العلو، ولأنه عمر أكثر من 100 سنة، وقد حدث وهو صغير، قال حدثت وليس في وجهي شعرة، قال مثل البخاري، أنا حدث مثل ما حدث الإمام البخاري رحمه الله وهو صغير، أنا ابن 16 سنة و17 سنة، فكذلك أيضا أبو الطاهر السلفي. وله قصيدة سلفية يضم فيها للبدع ورؤوسه البدع، فرحمه الله. قال فيما أذن لي أبو الطاهر السلفي، معنى يقول عبد الحق الأشبيلي أن أبو الطاهر السلفي أذن له في أن يحدث بهذه عنه، أن رجلا نزل به الموت، فقيل له قل لا إله إلا الله، فجعل يقول بالفارسية ده يا زده ده يا زده، معنى كأنه يغني، وتفسيره 10 بـ11، معنى رجل مرابي. وقيل الآخر قل لا إله إلا الله، وانظر هنا إلى العلماء في تحريهم النقل، فهذه قصة عادية ممكن أنه يحكيها بدون أن يكون آذن لي أو كذا، لكن لأنه أخذها عن شيخه وأذن له أن يحدث بها عنه، فزيادة التوثيق فذكر هذا الأمر حتى يوثق هذه القصة، وأن الذي حدثه هو الحافظ الكبير أبو الطاهر السلفي رحمه الله. قال وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فجعل يقول أين الطريق إلى حمام منجاب. قال وهذا الكلام له قصة، وذلك أن رجلا كان واقفا بإزاء داره، يعني وهذا كلام عبد الحق الأشبيلي، وذكرها القرطبي عن بعض الأندلسيين. قال وهذا الكلام له قصة، أي هذا أين الطريق إلى حمام منجاب. قال وذلك أن رجلا كان واقفا بإزاء داره، وكان بابها يشبه باب هذا الحمام، أنا هذا الحمام منجاب، وهذا الرجل كان واقفا على سدة داره والباب يشابهه، فظنت هذه المرأة أن هذا هو الحمام، فجاءت نحوه قالت فمرت به جارية لها منظر، أنا جارية جميلة، فقالت أين الطريق إلى حمام منجابي، أنا أين كيف الطريق أين بابه، فقال هذا حمام منجابي، أنا هذا أشار إلى الباب الذي هو قائم فيه، فدخلت ودخل وراءها، فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد خدعها أظهرت له البشرى والفرح في اجتماعها معه، أن كانت امرأة ذكية، عرفت أن الرجل خدعها وأدخلها بيته، فظنت أنه أنها لو قاومت قد يغصبها وقد يأخذها، معنى يفعل بها الفاحشة غصبا، لكنها كانت ذكية فأظهرت له الفرح والبشرى باجتماعها معه، وكأنها كانت تريد هذا، فقالت له يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا وتقر به عيوننا، أنا تريد الفرح نفرح أكثر، تأتي بطعام تأتي بشراب حتى يكون الفرح أكثر، فالرجل التبس معناها صار مثل المجنون، ففرح بهذا فرحا كثيرا، فقال لها الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين، قال وخرج وتركها في الدار ولم يغلق لم يغلق الدار، ترك الباب مفتوح، فأخذ ما يصلح ورجع فوجدها قد خرجت وذهبت، أنا هذا الذي تمناه والذي كان يريده ذهب عليه، قال ولم تخنه في شيء، معناه ما أخذت شيء من ماله ولا شيء لكن خرجت، قال فهام الرجل وأكثر الذكر لها، نهام كأنه صار شيئا مثل المجنون بسبب هذا العشق، فيهيم في الطرق ويمشي في الطريق ويقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت، وبعضهم يرويها وقد لغبت، أين الطريق إلى حمام منجابي، قال فبينما هو يقول ذلك وإذا بجاريته بجارية أجابته من طاق، طاق معنى النافذة، فقالت هلا جعلت سريعا إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب، معنى أنت لو كان عقلك صحيح لأقفلت الباب وما جعلته مفتوحا، قال فازداد هيمانه واشتد هيجانه ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا، آخر كلامه من الدنيا، سبحان الله، وهذه سوء خاتمة، وانظر إلى هذا، وذكر الإمام عبد الحق الأشبيلي وكذلك الإمام القيم والقرطبي، ذكر أيضا القرطبي حكايات كثيرة في كتابه العظيم أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير، ذكر في كتابه الذي ألفه في الدار الآخرة التذكرة، ذكر أيضا قصص كثيرة من هذا القبيل، وذكر هذه القصة، وهذا ذكروها ليس لأجل التسلية وإنما لأجل العبرة، لأن الإنسان إذا غفل هذه الغفلة فقد تكون سبب موته وأيضا تكون خاتمته، فهذه خاتمة سيئة والعياذ بالله، إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا ونكمل في درس اللاحق.